أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذا لقاء جديد مع برنامج فتاوى البصيرة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يهدينا إليه. طبعا كما هو المعتاد معنا جملة من الأسئلة التي سبق يعني إيرادها، وفي انتظار ما يجد إن شاء الله عز وجل من الاتصالات من المشاهدين. يقول السائل معنا في هذا السؤال الأول: أعاني أيام معاناة مع مشكل يتعلق بالاحتلام، فأنا شاب في مقتبل العمر، يعني سؤال طويل، لا أشاهد أفلاما ولا برامج ساقطة إباحية، وأجتهد كثيرا في غض البصر. يقول: ومع ذلك أحتلم كثيرا، واحتلامي يكون يقظة، يعني ليس في النوم، حين أضع رأسي على الوسادة يحدث لي ما يحدث ولا أتعمد مطلقا، وأبدأ إثارة الشهوة حتى أحتلم، يعني لا يفعل ذلك، بل على العكس من ذلك أدفع ذلك بالاستماع للقرآن أو أستمر في القراءة قليلا حتى أرهق وأنام، فهل أنا آثم في هذه الأحوال وتلزمني التوبة، أم هذه حالة مرضية تستدعي العلاج؟ فما هو الحكم في حالتي هذه، وما هو العلاج في نظركم إن لم تكن حالة طبيعية؟ طبعا قاعدة الأصلية التي ينبغي أن تكون مستقرة في نفس كل مسلم، بل في نفس كل إنسان، أن الشيطان عدو للإنسان، وأنه لا يتركه وشأنه، بل يجتهد عليه اجتهادا عظيما ليضله وليخرجه عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، وهذا دأبه، وهذا هو العهد الذي أخذه على نفسه منذ آدم عليه السلام. وكلما كان الإنسان من أهل الطاعة ومن أهل الالتزام كما يقال، كلما كان جهد الشيطان عليه ربما كان أكثر، لأن إغواء مثل هذه الأنواع من الناس تحتاج إلى جهد كبير من الشيطان، فهو إذا رآك مستقيما لا يتركك ولا ييأس منك، ولكنه يبذل جهدا مضاعفا ويسعى بطرق كثيرة للوصول إلى ما يريد، وهو الإضلال. وهو قد عبر عن ذلك بقوله كما ذكر الله عز وجل: ولأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو قائد على الصراط، والماضون على الصراط هم المطيعون، الماضون على الصراط، تمام كده، بارك الله فيك، الماضون على الصراط هم هدفه الأصلي، لأن من ابتعد عن الصراط فقد أراحه وأتى بما يريد، وإن كان لا يخليهم من جهد ومن سعي لمواصلة ما هم فيه من زيغ وضلال وغير ذلك، نسأل الله العافية. فإذا كان العبد مستقيما أو يسعى في الاستقامة وفي طاعة ربه عز وجل ما استطاع، فلا يستغرب مثل هذا ولا يأمن لعدوه، لا يقول: ما دمت بفضل الله مصليا ذاكرا لله عز وجل صائما إلى آخره فأنا في مأمن من الشيطان، لا، بل ينبغي أن يعلم أن الشيطان أكثر تربصا به وأكثر سعيا لإضلاله وإخراجه عن الصراط المستقيم. لكن ما يطلب من كل عبد هو أن يجاهد وأن يداوم على طاعة الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإذا حدث منه سهو أو زلل أو وقع في مخالفة أو معصية، فكما ذكر الله عز وجل حال المتقين أنهم كما قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالعبد المؤمن بين طاعة لربه عز وجل شاكرا لله عز وجل على توفيقه وإعانته عليها، وبين توبة على معصية أو غفلة أو مخالفة لأمر ربه عز وجل، وما دام على ذلك فلا يضره إن شاء الله عز وجل ما قد يقع منه وما قد يقع فيه. كذلك الرجل الذي حكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاله، قال: أذنب عبد ذنبا، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أذنب عبد ذنبا، فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. فأول مرة سارع بالتوبة فغفر الله عز وجل له، ثم لبث فترة فأذنب ذنبا آخر، فعاد يقول: رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل كما قال له في الأول: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لعبدي. وتكرر منه ذلك، تكرر منه الذنب وتكررت منه التوبة، وتكرر قول الله عز وجل له هذا القول، حتى قال في آخر ما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليفعل عبدي ما شاء. يعني ما دام هذا حاله، كلما قصر، كلما أذنب، كلما وقع في مخالفة تاب، فيتوب الله عز وجل عليه. ما دام على هذه الحال فإنه سيجد الله عز وجل توابا رحيما. وفي الحديث أيضا: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيتوب عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطبعا في حالنا التي نتكلم فيها في سؤال أخينا عن الاحتلام، ليس في المنام فقط بل ربما يقع منه يقظة، فنقول: الاحتلام في أصله يقع لأسباب كثيرة، منها كثرة الطعام. يعني عندما يأكل الإنسان طعاما كثيرا يكون معرضا للاحتلام، وقد يترتب على أنواع من المأكولات، بعض الأطعمة ربما تثير في الجسم طاقة كبيرة تزيد عن غيرها من المطعومات والمأكولات والمشروبات، وربما يكون قليل الجهد، قليل البذل، فيبقى في بدنه من آثار تلك المطعومات والمشروبات، ما جعل الله عز وجل في الاحتلام سبيلا لتصريف تلك الطاقات التي توجد في الإنسان بطرق كثيرة، كما يعني يخرج فضائل بدنه بالبول والغائط وغير ذلك. فالاحتلام أيضا نوع من أنواع تصريف الطاقة الزائدة في بدن الإنسان، خاصة إذا لم يكن متزوجا. وعليه فلا بأس إن شاء الله عز وجل مما يجد، إن كان حريصا على طاعة ربه تبارك وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا مانع من أن يستزيد طاعة لله عز وجل وأن يستزيد في الدعاء والاستغفار. فالله عز وجل قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستغفر الله عز وجل في اليوم والليلة 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. فالالتزام بالأذكار والرقى التي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا حصن حصين من الشيطان. لكن قد يأتي الإنسان بمثل هذه الأذكار وأيضا يجد من كيد الشيطان ومن بأسه ومن ضرره ما زال موجودا، فنقول واصل طاعتك لله عز وجل واستعانتك به تبارك وتعالى، واصبر على ما تجد. وكما نعرف قصة المرأة السوداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شئت دعوت الله لك، يعني فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. تصبر على الصرع، والذي قال بعض أهل العلم إنه صرع من الجن ليس صرعا مرضيا، فتصبر على الصرع وتصبر على آثاره، ومنها ما ذكرت التكشف. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، يعني لك هذا الوعد من الله تبارك وتعالى على الصبر على الابتلاء. قالت: أصبر. اختارت أن تصبر على هذا الصرع مع ما فيه من الشدة والتعب والجهد الذي تلاقيه، لكن قالت: ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. فاختارت المنزلة العالية، وأيضا أضافت إليها الفضيلة عدم التكشف. تفضل أخونا حسن من بابا. تفضل يا حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك، بارك الله فيك.
كنت عايز أسأل بس حضرتك سؤال. في شيخ أزهري جنبي هنا جنب الشغل عندي في المسجد اللي بصلي فيه، فهو يعني مصمم بيقول: يا جماعة الأفضل إن إحنا نكبر 3 مرات بعد ما نسلم من الصلاة بدل الاستغفار، وده الأولى. فناس كتير كلموه قالوا الاستغفار هو الصحيح، فاستدلت عن ابن عباس رضي الله عنه انه بيقول: كنا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاه بتاعته بانه بيكبر 3 مرات. فانا كنت عايز اعرف حضرتك بس الحديث ده صحيح يعني ولا.
طيب حاضر، عندك سؤال اخر؟
جزاك الله خير يا فضيله الشيخ.
وياك وبارك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. التكبير دبر الصلوات يعني بعد التسليم، حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه مروي في الصحيحين أنه كان يقول: كنا نعلم يعني انتهاء الصلاة بسماع التكبير. فالجهر بالتكبير شيئا ما بعد تسليم الإمام، الإمام يسلم ولا حرج أن يكبر ويرفع صوته يعني يسيرا، ولا مانع من أن يفعل المأموم أيضا كذلك، ولكن قوله 3 مرات ليس عليه دليل. وإن كان الوتر مستحبا كقاعدة يعني أصلية في الدين، إن الله وتر يحب الوتر، فلا بأس أن يجعل التكبير وترا، لكن لا يلتزم بعدد معين ولا يقول إن السنة هي عدد معين. فمن كبر 3 فلا بأس، ومن كبر 5 أو 7 أو نحو ذلك فلا بأس إن شاء الله. فالسنة أو نقول التكبير صحيح كما في حديث ابن عباس في الصحيح كما سبق، وأما 3 أو تحديده بال3 فليس عليه دليل، ويدخل في عموم استحباب الوتر، فيكبر من ذلك يعني ما شاء من الوتر. وطبعا لا يلزم أن يكون جماعة، بل يكبر كل واحد منهم بنفسه دون أن يرتبط بتكبير الآخرين، والله تعالى أعلى وأعلم. فنقول في حق أخينا الذي سبق إن المؤمن قد يكون مطيعا لله عز وجل، لكن قد يتسلط عليه الشيطان بباب من الأبواب، فما دام مجتهدا رجاعا ذاكرا مستعينا بربه عز وجل فهو ابتلاء وامتحان. نسأل الله عز وجل أن يعينه على النجاح فيه واجتيازه، وأن يكون زيادة في أجره ودرجته بإذن الله تبارك وتعالى. يقول أنا طالب في ماستر، يعني كأنها دراسة عليا، وهذا الماستر تعني أو تعنى بالبحث في مناهج العلوم الشرعية وطرق تدريسها. فأنا يا شيخ لا أخفيك سرا ولا أزكي نفسي أبدا، هدفي من هذه الحياة أن أخدم هذه الأمة وألا أموت إلا وقد قدمت شيئا لها، فهل ترى أن متابعة الدراسة في هذه الماستر يحقق لي هذا المطلب، أم أن الاستمرار فيها ومتابعة الدكتوراه فيها لا يعدو أن يكون أمرا تحسينيا، لأن المتخصصين في الأصول كثر وكذلك في الفقه والمقاصد، ولكن طرق تدريس هذه العلوم والبحث في مناهجها الداخلية والخارجية المتخصصون فيه قلة قليلة، فما رأيكم؟ وأنا مقبل على دفع الوثائق للجامعة الإسلامية فأفيدون مأجورين. بارك الله فيه وجزا الله خيرا، السلام عليه أو عليه السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا اتصال أخونا سمير، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضلت الشيخ، أنا شغال في توريدات للحكومة وغير الحكومة.
نعم.
وأحيانا بزنق في فلوس، هل ممكن أجيب قرض من البنك أكمل فلوسي ولما أخلص الشغلانة أردها تاني؟
طيب عندك سؤال آخر؟
نعم.
عندك سؤال آخر؟ بارك الله فيك.
لا شكرا، الله يحفظك.
الله يكرمك، بارك الله فيك. طيب أخونا سمير بارك الله فيه يقوم بعمل توريدات تحتاج إلى سيولة مالية، فلا يجد في بعض الأحيان السيولة المطلوبة لتوريد ما يورده للقطاع العام والخاص، فيقول هل يجوز أن أقترض من البنك ثم أسدد؟ فأقول لو كان القرض غير ربوي فلا بأس، لكن إن كان ربويا بفائدة فهذه يعني مخالفة للشرع، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء الوقوع في معاملة ربوية مقدم على تحصيل ربح على توريد بعض المطلوبات لبعض الجهات. فإذا كان معك مال تستطيع أن تورد به، أو استطعت أن تحصل مالا بطريقة لا ربا فيها فلا بأس، أما أنت يعني تدخل في معاملة ربوية لكي تورد فأقول لك لا يعني تفعل ذلك، لأنه ربما أفسد عليك أمورا كثيرة. فاعمل على قدر ما معك من المال ولا تتوسع إلا بقدر ما هو حلال إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلى. فنقول لأخينا الذي يسأل عن الدراسات العليا والمضي فيها مع كثرة الحاصلين على الشهادات أو الدرجات العلمية المختلفة، عندنا أمران في الحقيقة في هذه المسألة. كثرة الحاصلين على الدرجات العلمية لا نجد له في مجتمعات المسلمين أثرا كبيرا، لأنها للأسف صارت يعني في كثير من الأحيان مجرد يعني منافسات أو تنافسات في إطار الدراسة والتوظيف وغير ذلك. أما أثرها على حياة المسلمين سواء كانت بالدعوة أو التعليم أو نصر الحق وقضاياه أو رد الباطل والمخالفات الشرعية فلا نجد لذلك أثرا كبيرا. وقد يعني قلت ذلك مرارا، عندنا يعني من خريج الأزهر الذين حصلوا على الدرجات العالية الماجستير والدكتوراه وما فوق ذلك الآلاف والآلاف في بلادنا، ومع ذلك في بلادنا من لا يحسن التوحيد ومن لا يعني يتورع أو يعني يكون بينه وبين البدعة حاجز ومانع يمنعه من الوقوع فيها، فضلا عن أن ينزل إلى أنه لا يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة. هذا عدد كبير في هذه الأمة، أمة الأزهر، كثير من الناس لا يحسن لا يعرف أصول دينه، وتجد أهل الباطل وأهل الضلال على كل موضع على الشاشات والجرائد وغيرها يطعنون في دين الله وفي ثوابته، وهؤلاء أصحاب الدرجات العالية لا تجد منهم من ينافح ولا من يصد ولا من يرد على جميع المستويات إلا من رحم الله العدد القليل الذي يلام أصلا على رده ويعاب على قيامه بهذه الفريضة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على أهل العلم. فنقول كثرة أصحاب الشهادات كما يقول أخونا في كل بلد، ولكنها أصبحت في إطار شديد المحدودية لا يصل نفع علمهم إلى الأمة، فأصبحت يعني للأسف حجة عليهم أكثر من كونها حجة له. وعليه فأقول لأخينا الذي يريد أن يترقى في الدرجات العلمية إن هذا إن شاء الله عز وجل يحقق فائدتين إن وفقك الله تبارك وتعالى. الأول أن تسد خللا وما أكثر الخلل الواقع في هذه الأمة، فيوفقك الله عز وجل إلى سد خلل. الأمر الثاني أن الحصول على هذه الدرجات خاصة في أزماننا التي يعنى أهلها بالشهادات الرسمية والدرجات العلمية يعطيك قوة ويعطيك قبولا ويفتح لك مجالا إن شاء الله عز وجل في تخصصك، ففيه نفع لك من جانب، نفع علمي تحصيل العلم والترقي فيه، ونفع للمسلمين إن أعانك الله عز وجل ووفقك في نفعهم مع قوة في ذلك لا يعني يكون الطعن فيك هينا لينا إن شاء الله عز وجل. يقول نحن هنا في المغرب نعاني مشاكل كبيرة مع أتباع وليس طلبة الشيخ ربيع، فهناك مكتبات على المنهج تبيع فقط كتب شيوخ السنة، ولكن عندما نسألهم عن كتب الشيخ رضواني يقولون إنه غير مزكى ويأتي بالمبتدعة إلى قناته، فعندما نجيبهم بأنه كم من عالم من علماء الأمة لم يزكي أحد ولكن علمه كان مزكيا له، أضف إلى ذلك أن الشيخ ربيعا وابنه قد أثنوا الثناء البديع عليه، فعندما توجههم أو تواجههم بكل هذا يأتونك بشريط قديم للشيخ البنا يبين فيه أنهم في مناصحة مع الشيخ الرضواني، فلما أخبرتهم أن هذا الشريط منسوخ لا يصدقونك، علما أننا لا نريد لهم إلا الخير، وسيحرمون علما كبيرا أو يحرمون علما كبيرا في الدورات العلمية، وهم بذلك يتوهمون أنهم على منهج الشيخ ربيع وهو من منهجهم براء، فبماذا تنصحنا يا شيخ مع هؤلاء المتفيقهين، وكيف نستطيع الحصول على كتب الشيخ مهما كان ثمنها، فنحن في حاجة ماسة إليها ومجموعة من الإخوة، جزاكم الله خيرا وأعتذر عن إطالة. كذا يقول. طبعا أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا ليس عليك هداهم، كثير من يعني إخواننا يحترقوا بسبب مخالفة المخالفين أو ضلال الضالين، كأنه يعني يريد أن يقتل نفسك. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، يعني كأنه سبحانه وتعالى يهدئ من روع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يجهد نفسه نفسيا تجاه مخالفة المخالفين ومعاندة المعاندين. فبشتى الدرجات المخالفة والمعاندة والمكابرة، فنقول للجميع لدعاة أهل الحق أيا كان قدرهم ومكانهم وعلمهم ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، وما عليك إلا أن تستزيد من العلم وتستزيد من الفهم في دين الله تبارك وتعالى والعمل الصالح لنفسك، وأن تدعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم لا عليك من يهتدي ومن لا يهتدي، فالله عز وجل يهدي من يشاء، وقد منع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يهدى على يديه أقرب الناس إليه كأعمامه وغيرهم من أقاربه لم ينعم ربنا تبارك وتعالى عليهم بالهداية مع كون الداعي هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير داع في كل شيء، في صفاته الذاتية وفي علمه لا شك، وفي حسن دعوته وطريقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، واجتهاده البالغ في البيان والتبليغ وتوصيل دعوة الله تبارك وتعالى في أحسن صورة. يعني قد يكون لأمثالنا مطعن أو وجه من المطعن عند البعض، عند بعض الناس، يعني إنسان فقير أو شكله ليس بالشكل الحسن أو من تفضل من معه إبراهيم من العبور، تفضل أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا مولانا أنا باخد أدوية من التأمين.
نعم.
وفي أدوية فيهم ما بتنفعش معايا.
نعم.
فأنا بشتري بدلها أدوية تانية من الخارج.
نعم.
الأدوية التانية دي لها قيمة بالنسبة لي ممكن تكون كبيرة شوية، هل ممكن أحسب القيمة دي من زكاة المال اللي عليا؟
قيمة الأدوية؟
قيمة الأدوية اللي أنا بشتريها من برا.
بارك
الله. أنا بطلع أدوية التأمين للناس لله يعني.
نعم.
هل القيمة بتاعتها ممكن أعتبرها كأن أنا طلعت من زكاة المال؟
لا، يعني أنت تأخذ الأدوية التأمين بناء على أي أساس؟ على وصف الطبيب؟
وصف الطبيب بتاع التأمين.
يعني إذا كان هذا هو وصف الطبيب لك وأنت مستحق لهذه الأدوية فيمكن أن تبيعها وأن تتسبق بثمنها لا شك، لكن أن تخرج الزكاة يعني أو تخصم من الزكاة ما تنفقه على علاجك فطبعا لا يجوز، فكأنك تصرف الزكاة إلى نفسك. ومن المعلوم أن الزكاة لا تصرف يعني إلى الأقربين، لا الأصول ولا الفروع، فكيف يصرف الإنسان إلى نفسه مباشرة؟ فإن شئت بعت الأدوية التي تصرفها من التأمين فتكون ملكا لك، ثمنها ملكا لك، فتجعله في الزكاة أو في غيرها لا بأس إن شاء الله، لكن أن تخصم ثمن العلاج من الزكاة طبعا هذا لا يجوز، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك.
إياك كرمك الله. فنقول لإخواننا الذين يتحرقون ويحزنون على طعن بعض الصغار في المشايخ كالشيخ رضواني حفظه الله وغيره، نقول ليس عليك هداهم، والله يهدي من يشاء، ونسأل الله لهم أن يبصرهم بالحق وأن يقفوا عليه وأن يوفقهم له. الأمر الثاني أن الشيخ ربيع حفظه الله وكذلك ابنه الشيخ أو الدكتور محمد حفظه الله ما زال على قيد الحياة، وتواصل الدكتور محمد مع القناة واضح ومتكرر، وينقل يعني نصيحة أبيه الشيخ ربيع حفظه الله بمتابعة القناة والتعاون معها والثناء عليها. هذا هو المعروف الظاهر المنتشر بفضل الله تبارك وتعالى. وعليه فنقول لمن يشكك في ذلك ارجع إلى الشيخين أو إلى الشيخ وابنه حفظهم الله تعالى وتثبت لنفسك وتأكد. أما ما كان يتناقل عن الشيخ حسن حفظه الله تعالى، الشيخ حسن البنا، طبعا معروف أن الشيخ حسن حفظه الله كان له مواقف ربما كانت مخالفة للشيخ ربيع في كثير من الأحيان تجاه دكتور محمود الرضواني، فدكتور محمد يخرج ويعني يقول تابعت القناة سنة كاملة وما رأيت فيها بفضل الله عز وجل إلا خيرا، ومع ذلك كان للشيخ حسن موقف مخالف، وحتى ما خرج من الشيخ ربيع حفظه الله بالنصيحة بالتعاون مع القناة كان أيضا للشيخ حسن حفظه الله موقف متردد. وأقول أو أعلم يقينا أن هذا الموقف ليس راجعا له أصالة، بل لبعض من يجالسه وبعض من هو في عينه كبير، فنسأل الله أن ييسره الخير. تفضل أخونا حسن من اسكندرية. تفضل. تفضل يا اخ حسن.
نعم
معك يا اخي تفضل سؤالك.
بالنسبة لفكرة تجميل بعض الصلاة اقول ايه فيها يعني؟
مش سامع كويس بالراحة. طيب السؤال سامع؟
نعم
السؤال مرة أخرى بارك الله فيك. سامع عبد الرزاق خليك معي.
التكبير بعد الصلاة.
التكبير بعد الصلاة.
هذا الأخ كان بسأل ناسي بقول لا مانع منك أنت تكبر بعد الصلاة.
ماذا قال يا عبد الرزاق؟ طب السؤال مرة أخرى بارك الله فيك.
نعم
السؤال مرة أخرى معذرة.
التكبير بعد الصلاة.
التكبير
وهذا التكبير بعد كل صلاة.
طيب بارك الله فيك. طيب عندك سؤال آخر؟ ماشي بارك الله فيك. التكبير بعد الصلاة كما سبق الإشارة صح عن ابن عباس رضي الله عنه ذكره أنه كان يعلم انقضاء الصلاة بسماع صوت التكبير، يعني من المصلين يجهرون بالتكبير بعد تسليم الإمام. فطبعا ليس فيه تخصيص صلاة عن أخرى، فليس فيه تخصيص صلاة عن غيرها، وليس فيه أيضا تخصيص لعدد التكبيرات، وإنما يكبر كما سبق على الأصل، يكبر ما شاء ويفضل الوتر للحديث الذي سبق ذكره إن الله وتر يحب الوتر، فيكبر ما شاء وإن جعله وترا فلا بأس إن شاء الله عز وجل. فنقول لإخواننا الذين يعانون من البلاد البعيدة من كثير من شبابنا الذي ما زال غير يعني مسلم ولا راض بجهود الدكتور رضواني حفظه الله تعالى، نقول ليس عليك هداهم، وإن شاء الله عز وجل يتضح لهم الحق يعني في وقت ما، لكن كل بقدره. ونقول لهم أيضا الشيخ ربيع الذي ينقلون عنه الكلام فما زال موجودا وما زال ولده موجودا يمكن أن يرجع إليه، والشيخ حسن كما سبق وإن سبق له كلام متردد فقد أقر أخيرا بعد يعني عناء كما يقال بنقل كلام الشيخ ربيع أنه ينبغي التعاون مع القناة وينبغي يعني المساعدة معها، وأن الدكتور رضواني متين في العقيدة. هذا آخر يعني ما نقل عنه حفظه الله تعالى ويسر لنا وله الخير وحسن الخاتمة. قضية التزكية يعني عند كثير من الناس فيها اشتباه، فلا شك أن العلم يقبل بطريقتين. الطريقة الأولى هو التزكية عندما تجد كما هي طريقة أهل الحديث، عندما يرون أهل العلم أهل الرواية يثنون على الراوي أو عن العالم أو عن الشيخ أو عن الطالب، فهذه الثناءات معتبرة ومعمول بها، وعكسها إن طعنوا فيه وجرحوه وبينوا عيبه فهو أيضا معمول به إن ورد. لكن إن لم يكن للإنسان تزكية مطلقا، يعني لم يتكلم فيه أحد بشيء لا مدحا ولا ذما، فكانت عندهم طريقة يقولون بها السبر، يعني يقيسون كلامه أو رواياته كما في الحديث على روايات الثقات، فإن وافق الثقات ألحق بهم، وإن خالف الثقات كان ذلك سببا للطعن فيه. فإما أن يأتي مدح مباشر أو تعديل مباشر تزكية مباشرة كما يقال، أو أنه في كلامه وفي فعاله في دعوته يشابه ويوافق أهل العلم وأهل الفضل وأهل العقيدة الصحيحة والثقات من الروايات وغير ذلك بالنسبة لعلم الحديث. فأن يزكي العلماء شخصا ما هذا حسن وهذا هو الأصل، وإذا لم نجد فيه تزكية وكان يتكلم بالعلم فينظر في كلامه إن كان موافقا لأهل العلم وأهل الحق فيلحق بأهل الحق وأهل العدالة والضبط، وإن كان في كلامه تخليط ومخالفات وغير ذلك رد عليه هذا الأمر. والدكتور كما نعرف دكتور كما يقال على مقاييس الزمان. قد حاز. تفضل معنا. من حج أميرة؟ تفضل يا حج أميرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
كنت عايز أسأل حضرتك. أنا عندي مصاحف.
عندك إيه؟
وفي مصاحف.
مصاحف.
عندك مصاحف؟
نعم.
اللي سريان اللي جاي مجدد. وبعدين أنا غير المصحف اللي أنا بقرأ فيه في مصحف أنا حطيه تحت المخدة بنام عليه. فواحدة كانت قالت كتبت كده بتقول لي لا حرام انك تحطيه تحت المخدة.
نعم.
فعايز اسأل انا بالدار نظيفة انا حطاه فعلا تحت راسي تحت المخدة.
تمام.
فكده حلال ولا حرام؟
طيب بارك الله فيك. يعني مش هنقول حلال ولا حرام، لكن اقول الاولى يعني من احترام المصحف ان احنا ننزهه عن هذه المواضع بس، لكن مش هنقول حكم مباشر لان ما عندناش لا آية ولا حديث، لكن هنقول من باب احترام المصحف ان احنا نجعله عاليا لا نجعله يعني تحت الاشياء. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يكرمك. طيب حتى لو أطيل في هذا الأمر فنقول كما سبق ليس عليك هداهم، وشيخ ربيع وابنه ما زال على قيد الحياة. يمكن الرجوع إلى والوقوف على الموقف الأخير للشيخ ربيع حفظه الله. وبالنسبة لكتب الدكتور محمود، طبعا ليس هناك ناشرون في البلاد ينقلون هذه الكتب إلى بلادهم، وعليه فمن أراد من ذلك فيمكن أن يكلف بعض إخوانه من مصر بأن يحمل معه شيئا من هذه الكتب عند سفره، أو أيسر من ذلك يمكن خلال موقع أنوار البصيرة الكتب موجودة كملفات إلكترونية يمكن أن يحملها عنده على الكمبيوتر ويقوم بتصويرها. طيب، ويمكن المزيد من التواصل إن شاء الله عز وجل الاتصال على الأرقام الموجودة على الشريط القناة للقائمين عليها ومعرفة كيفية توصيل هذه الكتب إن شاء الله عز وجل إليه. يقول عندي، طيب عندنا بعض الأسئلة السريعة. يقول هل يجوز الترحم على أهل البدع؟ طبعا أهل البدع الأصل ذمهم والأصل عيبهم، والدعاء عليهم الدعاء لهم وإشهار ذلك فيه نوع تزكية، لكن إن كان قريبا له وسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يستغفره فلا شك لا مانع، يعني خاصة وإذا كانوا ليسوا ممن يحكم على بدعتهم بالكفر، الكفر الأكبر. يعني هناك بدعة مكفرة تخرج من الملة كغلاة الشيعة وغلاة الصوفية وغيرهم، وبدع دون ذلك دون التكفير، فما كان دون الكفر يجوز الترحم عليه وسؤال الله عز وجل له المغفرة، لكن لا يجهر بذلك ولا يعمم كما هو الحال مثلا في الصلاة. فأهل الإجرام يترك أهل الفضل عليهم الصلاة ويترك إشهار ذلك بين الناس، لكن يصلى عليهم ويدعى لهم بالعفو والرحمة والمغفرة. فنقول استغفار لأهل البدع كإشعار عام وإعلان عام لا، ليس هذا مما ينبغي أن يفعل. وأما دعاء المقربين لهم كأهليهم وأبنائهم ونحو ذلك أن يعفو الله عز وجل عنهم وأن يغفر لهم فلا يمنع من ذلك، خاصة كما سبق إن لم يقعوا في الكفر الأكبر. يقول ما حكم الشرع في المسلم الذي يعيش في بلاد الكفر؟ طبعا هناك أحاديث في هذا الباب تحذر من التواجد في بلاد الكفر، بل أعظم من ذلك براءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الذي يعيش بين ظهراني المشركين، يعني وهو قادر على أن يعيش في غيرها من بلاد المسلمين. فمن كان هنالك لحاجة أو لضرورة فليس داخلا في الذم واللعن أو في الذم والبراء. وأما من رضي بهذه البلاد واستحسن عيشها ورأى فيها الدنيا ميسرة عن بلاده، فهذا طبعا قدم الأدنى على ما هو أعلى وأفضل، فيناله من ذلك من الذم والبراءة ما يناله. فالأصل أن المسلم يعيش في بلاد المسلمين ويجافي ويباعد الكافرين، لأن في معاشرتهم ضرر بالغ عليه، وإن لم يكن الضرر ظاهرا واضحا فيه وفي جيله فإنه كما نرى يتضح أكثر وأكثر في سائر الأجيال. فبينما هو قد ذهب يعني محافظا على شيء من دينه وامرأته على شيء من حجابها مثلا إن كانوا من هذا الباب، تجد الأجيال التالية تساهلت في كل هذا، بل ربما انقلبوا بعد حين إلى كفار أصليين، إلى يهود أو نصارى. نسأل الله عز وجل العافية والسلام. طيب نقف هنا إن شاء الله عز وجل عند هذا الموضع ونخرج إلى فاصل، ثم نعود مرة أخرى لنواصل الإجابة على الأسئلة الواردة. عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا مرة أخرى لنواصل الإجابة على ما تيسر من الأسئلة الواردة. يقول السائل: هل الشيخ صالح بن عرفة إمام مسجد القدس على الجدة؟ أقول: الله أعلم، لا أدري حاله، ويمكن البحث عنه إن شاء الله عز وجل. يقول سائل آخر: هل يجوز الوضوء والاغتسال داخل المرحاض؟ وهل يسمي الله في أول الوضوء في الخلاء؟ طيب، يعني المرحاض فيما نراه الآن الحمامات المنزلية التي فيها مكان لقضاء الحاجة وفيها أحواض وغير ذلك وموضع للاغتسال، فلا بأس بالوضوء في هذا، ليس هناك ما يمنع أن يتوضأ في مكان ما دام لا يصل إلى المتوضئ أو المغتسل شيء من النجاسات، كما هي الغالب من أحوال الحمامات المنزلية في هذه الأزمنة، ففيها من أدوات صرف النجاسات وتطيب المكان ما فيها كما سبق، فلا حرج أن يقوم بالوضوء والاغتسال داخل دورات المياه كما يقال. هل يسمي في أول الوضوء داخل هذا المكان؟ فنقول النهي عن ذكر الله عز وجل ليس مرتبطا بمكان، إنما هو مرتبط بحال الإنسان، فالإنسان إذا كان في حال قضاء حاجته أثناء بوله وأثناء غائطه لا يذكر الله عز وجل، أما ما دون ذلك فليس هناك ما يمنعه أن يقول بسم الله حتى ولو كان في مكان فيه نجاسة، ليس هناك ما يمنع ذلك. وقد أشرت قبل ذلك إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونعرف أن الحيض أو أن دم الحيض دم نجس، فتكون في بيتها وفيها شيء من ذلك، يعني في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجاسة، نجاسة دم الحيض، وهو يذكر الله عز وجل في بيته وهو يضع حجره في موضع قريب من هذه النجاسة ويقرأ القرآن. فنقول المنع من ذكر الله عز وجل هو في حال الإنسان وليس في مكان محدد، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز الاستمناء من أجل عمل فحص للسائل المنوي؟ الذي أراه أنه إن شاء الله عز وجل لا بأس بذلك، فهو لا يفعله من باب العادة السرية وغير ذلك، فلا بأس به إن شاء الله عز وجل إن كان محتاجا إليه. يقول شخص جلس للتشهد في غير موضعه قدر جلسة الاستراحة، فهل عليه سجود؟ لا بأس يسجد للسهو، كل من وقع في مخالفة لهذه الصلاة فلا بأس أن يسجد جبرا للذي وقع منه. هل يشرع رفع اليدين بين الأذان والإقامة عند الدعاء؟ طيب، طبعا كما يقال رفع اليدين عند الدعاء كثير متواتر في حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قيل إنه من المتواتر المعنوي، يعني أن تأتي أحاديث كثيرة فيها نفس المعنى وإن لم تحكي حادثة واحدة بعينها. فالدعاء من هذا الجنس من المتواتر، التواتر المعنوي، رفع اليدين عند الدعاء لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. والوقت بين الأذان والإقامة وقت لإجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، أو الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثناء صلاة الجمعة يمد بعض عوام الناس يده للسلام، وإذا رفضت السلام عليه ربما تحدث مشكلة، لأنه لن يفهم أن هذا حكم شرعي. طبعا مثل هذه المواقف وإن كانت قد تقع كثيرا في بعض البيئات التي فيها شيء نقص العلم الشرعي، تكون فرصة للتعليم وفرصة لتبليغ العلم، فيمكن أن يمد يده بدون كلام، لكن عندما ينصرف من الصلاة بعد انتهاء الخطبة يبين له أن هذا لا يجوز وأن هذا لا يصح، وهو حتى مخالفة لهدي المسلم أثناء الجمعة الذي ينبغي أن يتابع الإمام. طبعا هنا السلام يقصد به السلام باليد، المصافحة يعني، ولكن ليس السلام بالكلام، فإذا سلم بالكلام فلا يرد عليه ولا كرامة، يعني لا يراعى فيه خاطره لأنه أتى بمخالفة صريحة. لكن إذا مد يده فإن كان هناك مراعاة لخاطره فلا بأس، وإلا فلو امتنع عن إجابته أيضا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن مس الحصى فقد لغى، فيخشى أن يلحق أيضا مد الأيدي والتصافح حتى وإن لم يكن بالكلام أو هناك كلام، يخشى أن يكون من جنس اللغو في الجمعة، فلو تركه لا بأس عليه ولا حرج. وكما سبق يكون هذا الموقف بعد الصلاة وبعد انتهائها يبين له ويعطيه من اللين والبشر والابتسامة وغير ذلك ما يذهب عن قلبه ما قد يقع منه من الغيظ أو الغضب وغير ذلك الذي وقع. لكن أحيانا قد نحتاج إلى مثل هذه الصدمات كما يقال، أن يمد يده للمصافحة سواء في الخطبة أو بعد الصلاة يقول لك حرما وما شبه ذلك، لا بأس من بعض الصدمات حتى يفيق الناس وينتبهوا إلى أن هذه الأفعال ليست من دين الله عز وجل في شيء، بل هي في بعض الأحوال مخالفة لآداب وأحكام الصلاة الجمعة وغيرها. اتصال من؟ أم علي من القاهرة، تفضل يا أم علي. تفضل أم علي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك ويبارك فيك يا شيخ.
آمين.
لو سمحت حضرتك معلش، أنا عندي زي خاتم ذهب وبويسة.
نعم.
فحضرتك ايه جوزي زي ما تقول انا مش قادر مثلا ان هو ياخده مني او حاجة، او مش راضي مثلا ان انا بيحهم ونفرج مثلا الضيقة اللي فينا مثلا.
نعم.
فيقول ابيعهم طيب نفك مثلا عشان المصاريف وكده. لا لا كله لا لا. طب انا مثلا ايه لو ان انا اخدتهم وبعتهم وقلت له ان هم ضاعوا ومثلا جبت بيهم اكل في البيت وحاجات زي كده نمشي بيهم المصاريف، ده حرام ولا انا ايه؟
الكذب حرام يا ام علي.
ايه
الكذب حرام؟ بارك الله فيك.
لا يعني عشان افك بيها الضيق حضرتك
اولا. هو طيب عندك سؤال اخر؟
لا حضرتك
ده بس. طيب بارك الله فيك، اجيبك حتى لا اطيل عليك ان شاء الله. فاختنا ام علي حفظها الله تقول انهم في حال يعني ضيق وشده، وتملك خاتما من الذهب وغويشه كما تقول، تريد ان تبيعهما لتوسع عليها وعلى اهلها زوجها واولادها، وزوجها يرفض ذلك. طبعا نشكر له هذا الموقف جزا الله خيرا، لكن طبعا هي ابتداء حرة في مالها، فهذا مالها يجوز لها أن تبيعه وأن يعني تفعل به ما تشاء، فإذا فعلت ذلك ويعني جعلته في بيتها فلا بأس، لكن نقول تتحرى الصدق في ذلك، لأنه ربما يغضب غضبا أشد ويترتب على ذلك الضرر أكبر مما تريد هي من المصلحة الحاضرة. فابتداء يجوز لها أن تفعل بمالها ما تشاء، لكن عليها أن يعني تتراضى مع زوجها حتى لا تحدث بينهم مشاكل إن شاء الله عز وجل، ولا أنصحها بالكذب، لأن الكذب سرعان ما يتضح، وهي الآن تخشى من فعله جهرا بسبب غضبه، فإذا علم بعد ذلك أنها قد باعته وقع ذلك الذي تخشى منه الآن، فإن كان ولا بد فليكن يعني بالمصارحة وإظهار الفعل دون إخفائه ما استطاعت إلى ذلك السبيل، والله أعلم. يقول زوجتي عليها 120 يوما من رمضانات سابقة، يعني 4 أشهر لم تصم بسبب الحمل والرضاعة، ماذا عليها، تقضي أم تطعم؟ يعني 4 رمضانات تقريبا 4 سنوات أو أكثر الله أعلم لم تقضي هذه الأخت المسلمة صيامها بسبب توالي الحمل وتوالي الرضاعة. فنقول طبعا إن كان عندها قدرة على الصيام في مثل هذه الأيام وتستطيع أن تقضي هذه المدة أو كثيرا منها قبل رمضان فلا بأس وتتم بعده، وإن رأت أنها تعجز عن ذلك أو تضعف فيمكن أن تصوم بعض الأيام وتطعم عن البعض الآخر أو أن تطعم عن الجميع، والله تعالى أعلى وأعلى. يقول عندي بعض الأسئلة في علم الحديث استشكلت علي، كم هي الطرق التي اشترطها المحدثون ليبلغ الحديث الضعيف درجة الحسن؟ والثاني، هل الحديث في طبقة من طبقات إسناده 3 رواة، وإذا ارتقينا طبقة وجدنا فقط 2 من الرواة فهل يحكم على الحديث بأنه عزيز بناء على أقل عدد في طبقاته، أم يحكم عليه بأنه عزيز مشهور في آن؟ وهذا الاصطلاح الأخير وجدته عند الدكتور عجاج الخطيب في كتابه أصول الحديث نقلا عن تدريب الراوي إلى آخر. طيب، الأمر الأول، الحديث الضعيف إلى ماذا يحتاج إلى أن يكون حديثا حسنا؟ طبعا يحتاج إلى ما يقويه، يقوي الضعف الذي فيه، فإن كان فيه سبب واحد مثلا فقد يحتاج إلى عدد أقل، يحتاج إلى طريق واحد يسد الخلل والضعف الذي تسبب فيه، وإذا كان فيه عدة أسباب ربما يحتاج إلى أكثر من طريق واحد، فهذه قضية تقديرية تتفاوت من حديث إلى آخر، ويراعى هناك ما هو موضع الضعف، هل هو في الضبط حيث يقبل الجبر أو إنما هو في العدالة حيث لا يقبل العدالة، والضبط كذلك فيه ما هو فيه ضعف يسير وفيه ما هو شديد الضعف جدا ربما لا يقبل الانجبار وإن كثرت طرقه، والله تعالى أعلى وأعلم. أما تصنيف الحديث حسب العدد فالمشهور في هذا الباب هو الأقل، وطبعا أشهر الحديث في ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، ففيه طبقات فيها راو واحد وطبقات أخرى كثر العدد فيها واشتهر، بل ربما تواتر يعني إذا قسناه موضع في طبقة من الطبقات، لكنه يحكم عليه في آخر الأمر بأنه حديث غريب، فالذي اشتهر عليه العمل هو أنه يحسب حسب العدد الأقل، إلا أن يجعل بعضهم لنفسه مصطلحا ينبه عليه ويعرفه فلا بأس ما دام لم يخرج عن المقصود إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول قال المحدثون بأن تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع، وقالوا في تدليس التسوية هو أن يسقط راويا ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهم الآخر، ولكن السؤال الذي يطرح هنا، إذا أسقط راو فإنه يعتبر منقطعا، والمنقطع يدخل في المردود للجهالة بحال المحذوف، فهل يسمى هذا النوع الحديث مدلسا منقطعا أم ماذا؟ وإذا كان التدليس إسقاط للراوي لماذا قبل بعض المحدثين تدليس بعض الثقات؟ طبعا قضية التدليس قضية حديثية كما سبق، الراوي أو بعض الرواة يعرفون بها، يعرفون أنهم ربما أسقطوا بعض المشايخ في بعض المواضع، أو ربما سمعوا من المشايخ بعض الأحاديث ولم يسمعوا البعض الآخر فيعبرون عنها بصيغة غير صريحة، فيقولون عن فلان أو أن فلانا قال كذا، لا يصرحون لا بعدم السماع ولا يصرحون بالسماع مباشرة. فأمثال هؤلاء الرواة المدلسون كما يقال، أيا كان نوع تدليسهم، سواء كان تدليس الإسناد المباشر تدليس الشيوخ أو كان تدليس التسوية، لا يقبل منهم إلا أن يصرحوا بالتحديث وبالسمع. ويزاد في مدلس التسوية أنه لا يسمح أو لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث في سائر الطبقات، ليس بينه وبين شيخه فقط، لا، في كل ما بعده من الإسناد يجب أو يلزم أن يصرح بالتحديث. هذا تدليس التسوية، وهو كما سبق في حق من اشتهر بالتدليس من الرواة. هناك بعض المدلسين تحمل روايتهم أو تقبل روايتهم، وهذا طبعا له أسباب. السبب الأول أن المدلس أو أن هذا الراوي لا يدلس إلا عن الثقات، يعني عرف عنه وتوبع وسبرت روايته، فعرف أنه إذا دلس لم يدلس إلا عن رجل ثقة، فأصبح ذكر الثقة أو عدم ذكره ليس مؤثرا في صحة الحديث. وأحيانا ندر التدليس منه بحيث أنه إذا قيس لسائر مروياته لا يكاد يذكر، ولا يمكن أن ترد الروايات العظيمة لاحتمال يسير جدا أنه قد يكون دلس. وأشهر من عرف بذلك السفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى، أحدهما يدلس عن الثقات إذا دلس، والآخر نادر التدليس، فحملت عنعنتهم على الاتصال. وربما يتعهد بعض الرواة في متابعة بعض روايات المدلسين كشعبة رحمه الله، يتابع تدليس أو يتابع رواية الأعمش، ويتابع رواية أبي إسحاق السبيعي وبقية، فيقولون إذا روى عنهم شعبة فإن رواية شعبة عنهم محمولة على السماع، لأنه كان إذا سمع منهم حديثا يسألهم هل سمعت هذا، فإذا وجدوا شعبة يروي عن المدلسين فإنهم يحملون روايته على السمع. وطبعا قضية الانقطاع أو تسمية المصطلحات بأسماء التي قد تتوافق في بعض الصفات وقد تختلف كما سبق، هذه قضية اصطلاحية، والأفضل السير على ما استقر ومضى عليه أهل العلم في مصطلحاتهم حتى لا تحدث يعني اضطرابات في الفهم وغير ذلك، وإلا فالنتيجة في آخر الأمر واحدة، أن المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، سواء في هذا الحديث كان سامعا أو لم يكن سامعا. يعني المدلس قد يقول عن وقد سمع، ويقول عن ولم يسمع، فسواء كان سامع أو لم يسمع يطالبونه بأن يصرح بالتحديث. وطبعا باب مصطلح الحديث باب واسع، لا يعني يصلح الكلام فيه الآن بتوسع في هذا المقام، فلعل له إن شاء الله عز وجل مقام آخر. يقول السؤال يتعلق بالزكاة المتعلقة بالإعانات المالية المخصصة للبناء الممنوحة للمواطنين. عندنا في الجزائر الدولة تمنح المواطنين قطعة أرض وإعانات مالية متنوعة، من بين هذه الإعانات إعانة خاصة بالبناء. علما بأن هذه الإعانة تقدر بمليون دينار جزائري، أي 100 مليون سنتيم جزائري، طبعا هذه عملة جزائرية. تمنح هذه الإعانة المالية الخاصة للبناء على شطرين، على دفعتين، يقدم الشطر الأول المقدر ب60,000 دينار جزائري، أي 60 مليون سنتيم جزائري، وبعد إتمام جزء كبير من الأشغال يمنح الشطر الثاني يعني الباقي 40,000 دينار جزائري يعني إلى آخره. والسؤال على الشطر الأول من الإعانة: بعد منح الدولة للشطر الأول من الإعانة تتعطل بعض المديريات في تعيين قطعة الأرض المخصصة للبناء لبعض المواطنين مما أدى إلى حولان الحول على الشطر الأول من الإعانة، كما أن الدولة أخرجت إعذارات في حق هؤلاء المواطنين لعدم تقدمهم في البناء على أساس مرور مدة معينة ولم يطلبوا الجزء الثاني من الإعانة، وقد بيّنوا هؤلاء المواطنين سبب تعطلهم وتفهمت الدولة حالتهم. فالسؤال مطروح من قبل هؤلاء المواطنين: هل يعتبر الشطر الأول من الإعانة داخل ضمن أموال المعنيين رغم ما ترتب عليه من إعذارات كما أسلفنا، وهل عليه زكاة في حالة حولان الحول عليه؟ يعني يسأل، الدولة تعطيه مالا كثيرا لكي يبنوا البناء، مقدم تقسيمه على جزئين: قسم في البداية وقسم بعد فترة إذا قاموا بإنشاء مرحلة معينة أو بالوصول لمرحلة معينة. أحيانا يتعطل هذا البناء إما بسبب من الإجراءات الإدارية أو بسبب منهم لبعض الظروف التي يتعرضون له، وهذا المال الكبير معهم تدور عليه دورة الزمان ويمر عليه الحول، فهل تجب فيه الزكاة؟ فنقول طبعا إذا كان هذا المال يملك لهم تمليكا نهائيا بحيث إنهم لا يعني لا تسترده الدولة عند تخلفهم وتقاعسهم فتجب فيه الزكاة، أما إذا كان تخلفهم يترتب عليه أن تستعيد الدولة المال مرة أخرى فلم يعد مملوكا لهم في هذه الحالة، وعليه لا تجب لهم أو عليهم فيه الزكاة، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا هذا في حال إذا كان هذا المال قد بلغ النصاب يعني ما يساوي 85 جراما من الذهب، فما زاد. إذا كان كذلك تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وكان في ملك الإنسان وتصرفه، أما إذا كان عنده كهيئة الوديعة لغرض ما فإذا لم يتم الغرض استردت فليس بماله حتى يؤدي المهمة التي جعل المال من أجلها. يقول: هل استثناء في اليمين يعني أن يقول إن شاء الله يحتاج إلى نية قبله، بمعنى أني حلفت أن أفعل شيئا واستثنيت في اليمين مع عدم إحضار نية حكم هذا اليمين ولم أفعل الشيء الذي حلفت عليه، يعني هل علي شيء في الحنث في هذا اليمين؟ يعني إنسان قال والله سأفعل كذا إن شاء الله، أو قال والله لن أفعل كذا إن شاء الله، وهو لا يقصد وضع هذا الاستثناء للخروج من القسم، وإنما أقسم به هكذا في جملة القسم دون قصد أن يحنث في يمينه أو أن يخالفه، فنقول يعني إذا احتاج أن يخرج من هذا اليمين وألا يلتزم به فلا بأس إن شاء الله عز وجل، وهذا الاستثناء يعمل سواء قصد الحنف أو لم يقصده عند اليمين، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أريد أن أسأل عن حكم الأناشيد وهل يجوز استماعها؟ طبعا الأناشيد كما نعرف نوعان: نوع بموسيقى ونوع بغير موسيقى، فما كان فيه الموسيقى أثرت عليه الموسيقى سلبا ومنعت الاستماع إليه حتى وإن كان أحسن الكلام، إن كان أحسن الكلام ومعه الموسيقى فلا يجوز الاستماع إليه لأن الموسيقى نفسها فيها محظور شرعي. وأما الأناشيد فإن كانت كلاما حسنا أو كلاما مفيدا كما هو مثلا الحال في المتون العلمية التي وضعها أهل العلم في العلوم المختلفة فتقرأ وتسجل على شرائط وغير ذلك أو تذاع في الإذاعات وعلى الأجهزة وفي الشاشات فلا بأس باستماعها، ويدخل في ذلك أيضا الأشعار التي تحث على مكارم الأخلاق والأعمال الصالحة وغير ذلك من الأمور النافعة المفيدة ما دامت كما سبق قد خلت من الموسيقى. لكن أقول دائما لا ينبغي أن يكثر الإنسان من ذلك، لا ينبغي أن يكثر من الاستماع إلى الأناشيد وإلى الانشغال بالأشعار وغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. والحديث في الصحيح: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يعني صديدا خير له من أن يمتلئ شعرا، مع طبعا اعتبار كما سبق أن هناك شعر فيه خير وفيه نفع، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعل لحسان بن ثابت رضي الله عنه منبرا في المسجد يقوم عليه يهجو المشركين بشعره وينصر دين الله تبارك وتعالى وينصر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اهجهم وروح القدس معك، يعني جبريل عليه السلام، فكان يأمره بهجائهم بشعره، وكان يدعو له بأن يؤيده جبريل عليه السلام ويوفقه ويفتح عليه كما نقول. فبين الجمع بين الأمرين، بين الشعر ويعني إنشائه، ويدخل في ذلك تداوله، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض الأحيان يطلب من بعض الشعراء أن يسمعه شيئا من الشعر، حتى استمع لبعض الشعراء أو الشعراء إلى عدد كبير من الشعر، قرابة 100 بيت. لكن كما سبق، إذا أردنا أن نجمع بين هذه الأدلة نقول: لا ينبغي أن يستكثر من الشعر، لأنه وبالواقع العملي وجد أن الشعر وأن تلك الأناشيد تأخذ من القلب حظا عظيما من حظ القرآن، يعني أن يجتمع الشعر أو الاستماع إلى الأناشيد وإلى القرآن يؤثر فيه، يؤثر في القلب ويهون القرآن على القلب. فهذه الأناشيد مبنية كما هو معلوم على الأوزان وعلى الموسيقى وعلى كذا وكذا، تجر عاطفة القلب إليها ويتعلق بها وتخف على لسانه وتتعلق بذكره، بخلاف القرآن الذي يعني يكون محتاجا إلى الذهن وإلى الانتباه وإلى التركيز. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكثير من الناس للأسف يجد لذة وخشوعا وحالة لا يجدها مع كتاب الله تبارك وتعالى. فلذلك ننصح بعدم الاستكثار من الاستماع للأناشيد ونحوها، حتى وإن كانت نافعة، حتى وإن كانت مفيدة، لأن ذلك يؤثر سلبا في القلب. وكما قال كما سبق ذكره، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا نشير هنا إلى قضية ما يقال الأناشيد الإسلامية، ليس هناك ما يسمى بالأناشيد الإسلامية ولا ينسب إلى الدين أناشيد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي بالأناشيد، إنما جاء بكتاب ربه عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما أقر من الشعر ما كان كما سبق حسنا ونافعا ومفيدا، لكن لم يأتي بالشعر، لم يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشعر حتى يقال إن هذا شعر إسلامي وهذه أناشيد إسلامية وغير ذلك، فيلبس على الناس ويصرفون عن كتاب ربهم عز وجل بالتعلق بهذه الأناشيد التي كما سبق قد تخف على النفوس أكثر من متابعة القرآن واستماعه والانشغال بحفظه وتلاوته. وكما نعرف هذه الأناشيد قد اجتذب بها أهل البدع والضلال كثيرا من الشباب ومن النساء والأطفال، وعلقوهم بهم بهذه الأناشيد، وإضافة إلى ما اخترعوه من التمثيليات والمسرحيات وإقامة المباريات الرياضية، فجذبوا الشباب بهذه الأمور التي تكون محببة للنفس خفيفة عليها توافق هوى النفوس، فجذبوهم بها إلى بدعتهم، فلنحذر من هذا الباب حذرا شديدا، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: إذا راعى الإمام المأمومين بشيء من التطويل. طيب، هذا يقول الإمام في صلاة الجماعة في الركوع، وقد سمع بعض المسبوقين يدخل المسجد، هل يجوز له أن يطيل الركوع كي يدرك يعني هذا الداخل الركعة أم لا؟ طبعا هذه المسألة سبق الإشارة إليها، الإمام يصلي يقول بقى أطيل الركوع، أطيل القيام أصلا، لأن مسألة إدراك الركوع بالركعة فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الذي هو متفق عليه إدراك الركوع، إدراك الركعة بإدراك شيء من القيام. فهل يجوز الإمام أن يطيل القيام أو الركوع على مذهب من يقول بإدراك الركعة بالركوع، لأنه لاحظ أن بعض المصلين قد أقبل فيريد أن يطول في الصلاة شيئا يسيرا حتى يدرك هذا الداخل أو الداخلون هذه الركعة التي هم فيها؟ فنقول لا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل، ما لم يشق على المصلين الأصليين الذين هم معه من البداية. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صح عنه يقول: إني أدخل الصلاة أريد التطويل، النية الأصلية أنه كان يريد أن يطول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: ثم أسمع بكاء الصبي، طفل صغير يسمع بكاءه، يقول: فأتجوز في صلاته، يعني رحمة بأمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يدخل يريد أن يقرأ ويطيل القراءة والركوع وغير ذلك. فإذا سمع طفلا يبكي ويعلم أن أمه معه في الصلاة فيتجوز في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة بالأم، حتى لا ينشغل قلبها عن الصلاة بابنها، ورحمة بالابن الذي يبكي ويعني يلاقي من بكائه ما يلاقي، فكان يقصد التطويل فخفف صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمصلحة من المصالح. فالتخفيف والتطويل من الإمام إذا كان فيه مصلحة وليس فيه مشقة مراعاة ذلك لا بأس به، لأنه للأسف بعض الناس يدخل برأيه ويتكلم بغير بينة ودليل، فيقول: إذا فعلت ذلك بطلت صلاتك، لماذا تبطل الصلاة وما هو دليل بطلانها؟ فلا دليل على قول من يقول إن من تأخر في قيامه أو ركوعه ليدرك المأموم الركعة أن صلاته باطلة، ليس عليه دليل في هذا الأمر، ولا بأس أن يفعل الإمام ذلك في بعض الأحيان إذا لم يترتب كما سبق على إطالته للصلاة مشقة على من معه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما الأصل في عامة الناس، هل السلفية حتى تتبين بدعتهم، أم الخلف حتى يبينوا أو يبينوا يعني يتبين أنهم سلفيون، أم ماذا؟ مرجو إرشادي. طيب، طبعا عامة الناس هم تبع للمكان أو الكبار الذين هم فيهم، فعامة الناس هم السواد الأعظم كما يشير إليه كثير من أهل العلم في بعض الأقوال المنقول، السواد الأعظم، عامة الناس، غالبية الناس، أكثر الناس. وطبعا أكثر الناس ليسوا من أهل العلم المعروفين، وليسوا فهم عامة بسطاء عندهم القدر اليسير من دين الله تبارك وتعالى. فإذا كنت في بلاد أهل السنة والحمد لله فعامة الناس يحملون على السنة، أما إذا كنت في بلاد أهل البدعة مثلا كدولة إيران، دولة شيعية رافضية، فالأصل فيها أنها أهلها كذلك سوادهم الأعظم هو على هذه البدعة. فإذا كنت في بلاد السنة كما سبق وبلاد الإسلام فتعامل الناس على هذا الأمر وعلى هذا الأصل، تعاملهم على أنهم أهل إسلام، لا تعاملهم على أنهم لا تدري هل هم مسلمون أم هم كفار. و كذلك إذا كنت في بلاد أهل السنة الحمد لله في المملكة أو في مصر أو في غيرها، الأصل أن تعامل الناس على ذلك حتى يتبين خلافه، حتى يتبين خلاف ذلك. وقبل هذا وهذا طبعا يقول كيف نتفاعل مع الناس، هل نتعامل معهم كما سيأتي بسؤال آخر، هل نمتحنهم، هل الأصل أن الداعي يقوم بامتحان الناس لكي يتعرف ما هم عليه من العقيدة ومن الحال وغير ذلك، الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يخاطب قومه يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. ولما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن وقد عرف أنهم أهل كتاب قال فدعوهم أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. فالداعي يقوم في الناس ليس مشغولا بتصنيفهم وتجزئتهم أقساما وأصنافا، لا، بل هو يواجههم بالدعوة إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدعوهم إلى السنة، يحذرهم من البدع، يحذرهم من الشرك، يحذرهم من سائر المخالفات الشرعية كالكبائر وغيرها. وعندئذ سيتميز الناس وينقسمون تلقائيا. فنقول لا تبذل جهدا ابتدائيا في أن تنشغل بتصنيف الناس، هل هم أهل إسلام أساسا أم أهل كفران، هل هم أهل سنة أم أهل بدعة، لا، انشغل بالدعوة، وعندما تنشغل بالدعوة سيتبين لك الأمر وستتضح الصورة، وستعامل حينئذ كل واحد منهم بما يناسبه، والله تعالى أعلى وأعلم. وأظن أن يعني هناك جماعات من الجماعات التكفيرية، فرقة من فرق التكفير يقال لها التوقف والتبين، التوقف والتبين، يقول لا نجزم للناس بالإيمان فلا ندري هل هم مؤمنون أم هم كفار، ولا نجزم لهم أيضا بالكفر، فيقول نحن نتوقف عن إثبات الإسلام لهم وعن إثبات الكفر لهم حتى نتبين ما هم عليه، هل هم مسلمون أم هم كفار. فنقول هذا مدخل من مداخل الشيطان، التوقف والتبين مدخل من مداخل الشيطان، ولجت منه فرقة من فرق التكفير كانت في مصر وغيرها. فلا ينبغي للداعي أن يبدأ بامتحان الناس واستخراج ما في قلوبهم، بل عليه أن يبدأ بدعوتهم وإيصال الحق لهم والتحذير من الباطل وأهله، وحينئذ كما سبق ستجد الناس يعني يتميزون. طيب، يقول أيضا دعوت للرئيس السيسي أن يحفظه الله على طاعته فانهالت علي الانتقادات، فهل أنا مصيب أم مخطئ؟ يقول يعني المنتقد لا تدعو له بالحفظ على الطاعة، إنما أدعو له بالهداية والصلاح. ويقول أيضا هذا المعترض أي طاعة هو عليها حتى يحفظه الله عليها؟ الرجل يقنن الدعارة والأضرحة الشركية، مع أنه يقول يعني هذا المعترض إنه سلفي أو يزعم ذلك. فنقول طبعا هو يزعم ذلك، وليس كل صاحب زعم محق أو محقا في زعمه. والحقيقة أن هذه الانتقادات تخبرك عما في قلوب أصحابها، وأنهم كما أقول يعني أشبه إنما أشربوا في قلوبهم عجل الإخوان، كما أشربت قلوب أصحاب السامري العجل الذي صوره لهم وقالوا هذا إلهكم وإله موسى إلى آخره، هؤلاء أيضا أشربوا عجل الإخوان ودعاواهم وشبهاتهم وتحريضهم للناس على أولياء أمورهم وتكفيرهم لعامة أولياء أمور المسلمين. فنقول طبعا الكثير من سلفنا الصالح رحمهم الله يقولون لو كانت لنا دعوة مستجابة لجعلناها للأمير الحاكم، يعني أيا كان لقبه أمير السلطان الخليفة فجعلناها للأمير. لماذا؟ لأن بصلاحه صلاح الأمة، صلاح الرعية، فالرعية والأمة على دين ملوكها وعلى دين راعيها. وكما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: صنفان من الناس إذا صلح الناس، وإذا فسد الناس، الأمراء والعلماء. الأمراء إذا صلحوا صلح الناس، كما جرى في أزمنة الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم زمن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وغيرهم من أمراء الخير والبر والصلاح، مشهورون في التاريخ. فإذا صلح الحكام والأمراء صلح الناس واجتهدوا في الخير. وكذلك العلماء، إذا صلح العلماء ودعوا الناس إلى التوحيد وإلى السنة وإلى مجانبة الشرك والبدعة، أيضا صلح الناس بصلاحهم. وإذا حدث خلل سواء في هؤلاء أو في هؤلاء تضرر الناس كثيرا، لأنهم عظماء أو معظمون في أعين رعيتهم، وسرعان ما يقلدونهم ويتابعونهم. فإذا دعوهم إلى الخير ساروا معهم، وإذا جروهم إلى المعصية والمخالفة ساروا معهم. لهذا إذا دعوت للأمراء بالخير وبالصلاح وبأن يحفظوا على الطاعة، قل حفظه الله على طاعته، وما الذي يسوءك في ذلك؟ هذه دعوة بأن يجعله الله عز وجل على طاعة. فإذا كان الأمير والحاكم والرئيس على طاعة الله عز وجل فالحمد لله، يرجى من ورائه الخير الكثير. فنسأل الله عز وجل، يعني ختاما لهذه الحلقة وقد مضى الوقت معنا، نسأل الله عز وجل أن يحفظ أمراء المسلمين وأن يحفظ علماءهم على طاعته، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. هذه دعوة ينبغي أن تكون يعني على لسان كل مسلم وعلى لسان كل مؤمن، بل هي علامة فارقة بين أهل السنة وأهل البدعة. فأهل السنة يعرفون بالدعاء لحكامهم ولأمرائهم، وأهل الباطل وأهل البدعة محرومون من هذا الخير ومعروفون بالمخالفة في هذا الباب. إذا عرف أو وجد الرجل يدعو على ولي الأمر عرف أنه من أهل البدع ومن أهل الضلال من الخوارج. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان ويدعو للأمير فاعلم أنه على سنة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا على طاعته، وأن ييسر لنا الخير، وأن يعيننا عليه، وأن يصرفنا ويصرف عنا الشر وأهله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.